بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذه المنظومه وشرحها ويمنحه الاعراب للعلامه ابي محمد القاسم ابن علي الحريري البصري رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. الدرس 26. قال الإمام الحريري رحمه الله تعالى: باب كم الاستفهامية، وكم إذا جئت بها مستفهما، فانصب وقل كم كوكبا تحوي السماء. قد ذكرنا في شرح باب الإضافة أن كم الخبرية تجر ما بعدها، وكم الاستفهامية تنصب ما بعدها على التمييز تشبيها لها بالعدد المنصوب على التمييز، ولهذا جاء مفسرها واحدا ولم يجئ جمعا، كما أن المنصوب بعد العدد الذي هو 11 إلى 99 لا يكون إلا واحدا. وكم الاستفهامية قد تقع موقع المفتدر في مثل قولك كم عبدا لك، فكم مبتدأ ولك الخبر، ونصبت عبدا على التمييز، وقد تقع موقع المفعول به في مثل قولك كم رجلا رأيت، وتقع موقع الجار والمجرور تارة بحرف الجر مثل قولك بكم درهما بعت ثوبك، وتارة بالإضافة في مثل قولك ابن كم سنة أنت.
نعم، عندنا كم الخبرية وكم الاستفهامية. كم الخبرية هذه تجر ما بعدها، والفرق بين كم الخبرية وكم الاستفهامية السياق والذي يوضح المراد. فحينما تقول كم درهما معك هذه إيه؟ استفهامية. لكن أقول كم يعيش من المسلمين اليوم في غفلة عن الشريعة وعن السنة، يبقى هذه خبرية. فكم الخبرية تجر ما بعدها، وأما كم الاستفهامية فما حكم إعراب ما بعدها. ما بعدها يكون منصوبا على التمييز. أقول كم كتابا في مكتبتك، كم ركعة صليت اليوم، كم يوما صمته في المحرم، يبقى يوما كتابا، هذا منصوب على التمييز تشبيها لها بالعدد. تشبيها لها بالإيه؟ بالعدد. كما أقول عندي مثلا 99 كتابا، فما يكون بعد 99 هذا يكون تمييزا منصوبا، يبقى تشبيها لها بالعدد المنصوب على التمييز. يبقى ما بعد كم الاستفهامية يكون ايه؟ منصوبا على التمييز. كم نفسها اعرابها؟ يقول قد تقع موقع المبتدا مثل قولك كم عبدا لك، كم عبدا لك، فيبقى كم هنا الاستفهامية هتكون في واقعة موقع المبتدا. وأين الخبر؟ الخبر اللي هو المتعلق بالجر والمجرور، كم عبدا لك، أي لك كم عبد، أو كم لك من عبد، وعبد هذه منصوب على التمييز دائما. طيب، أيضا قد تقع موقع المفعول به، كم رجلا رأيت، يعني رأيت كم رجلا، فكم هنا تقع في محل نصب مفعول به. تقع ايضا موقع الجر المجرور اما بحرف الجر الظاهر زي بكم درهما، يبقى الباء حرف جر وهي في محل جر، وتارة بالاضافة ابن كم، يبقى مضاف ومضاف اليه. طيب نسأل، ها كيف تفرق بين كم الاستفهام بالسياق؟ طيب اللي بعد كم يا سلام، صلاح جه يبقى مركز. اللي بعد كم الاستفهامية نعرفه يا صلاح؟ اللي بعد كم الاستفهامية؟ كم كتابا؟ أحسنت، يبقى هذا منصوب على التمييز. يبقى كم كتابا؟ يبقى ده كتابا، هذا منصوب على التمييز. إنما اللي يجي بعد الخبرية بيكون إيه؟ مجرور، بيكون مجرور. طيب ده اللي بعد كم يبقى منصوب على التمييز. طيب كم نفسها بقى؟ نقول بقى حسب الموقع. كم كتابا عندك؟ كم كتابا عندك؟ هيبقى كم هنا إعراب إيه؟ مبتدا، وعندك هي خبر، والكتابة دي منصوب. طيب أقول مثلا كم صفحة قرأت؟ يبقى هذا إيه؟ مفعول به، يعني قرأت كم صفحة. طيب أما أقول بكم درهما اشتريت هذا الكتاب، يبقى هذا إيه؟ جار ومجرور. أقول لك ابن كم أنت؟ ابن كم سنة أنت؟ يبقى هذا مجرور بالإضافة. نعم.
قال باب الظروف. والظرف نوعاني، فظرف أزمنة يجري مع الدهر، وظرف أمكنة. والكل منصوب على إضمار في، فاعتبر الظرف بهذا واكتفي. تقول صار خالد أياما، وغاب شهرا وأقام عاما، وبات زيد فوق سطح المسجد، والفرس الأبلق تحت معبدي، والريح هبت يمنة المصلي، والزرع تلقى الحي المنهل، وقيمة الفضة دون الذهب، وثم عمر فادن منه واقربي، وداره غربي فيض البصرة، ونخله شرقي نهر مرة. قال اعلم ان الظرف ظرفان، ظرف مكان وظرف زمان. فاما الزمان فهو عبارة عن مرور الليل والنهار، وله اسماء متنوعة، فمنها ما يعبر به عن جميعه كالدهر والابد وقط، الا ان قط اسم لما مضى من الزمان، والأبد اسم لجميع الآت منه، ولهذا يقال ما فعلته قط ولا أفعله أبدا.
نعم، يبقى هنا يبقى الزمان عبارة عن مرور الليل والإيه والنهار، دي أسماء ولو أسماء متنوعة. يقول طار يعبر به عن جميعه زي إيه؟ زي الظهر والأبد وقط، إلا أن قط هذا اسم لما مضى من الزمان، ما فعلته قط، يبقى هذا يعبر به عن الايه؟ الماضي. ولا أفعله أبدا اسم لجميع الآتي منه، لا أفعله أبدا، ما فعلته أبدا ولن أفعله أبدا، يبقى الأبد هذا ايه؟ عام. إنما قط لما تستعمل في الزمان الايه؟ الماضي. أقول ما فعلته قط، يبقى هذا للزمان الماضي.
قال رحمه الله: منها ما يعبر به عن جميعه، ومنها ما يقع على جزء منه مبهم، نحو مدة وبرهة وحين، ومنها ما يقع على مقدار منه محصور كاليوم والليلة والشهر والسنة.
ومنها ما يقع عليه،
منها ما يقع على جزء منه مبهم،
أيوة،
نحو مدة وبرهة وحين.
نعم.
ومنها ما يقع على مقدار منه محصور كاليوم والليلة،
يعني
والشهر.
يعني هذا برهة، هذا دل على الزمان، بس هذا الزمن أديه، هذا جزء مبهم. طيب، وفي يقع على مقدار محصور مثل اليوم والليلة والشهر والسنة، هذا مقدار محصور ظاهر معلوم. نعم.
ومن أسمائه أيضا إذ وإذا ومتى وأيانا، فإذ لما مضى من الزمان، وإذا لما يأتي، ومتى وأيانا استفهام.
ما الفرق بين إذ وإذا في الزمان؟ ما الفرق؟
لما مضى وإذا
إذ لما مضى وإذا لما يأتي. نعم.
وجميع أسماء الزمان قد تكون ظروفا إذا وردت متضمنة معنى في ولم ينطق بفي، كقولك قدمت يوم الجمعة وصمت يوم الخميس وغبت عنك شهرا وأقمت عندك عاما، فتنصب هذه الأسماء نصب الظروف لتضمنها معنى في، إذ تقدير الكلام قدمت في يوم الجمعة وصمت في يوم الخميس.
نعم. يبقى جميع أسماء الزمان تكون ظروفا إذا تضمنت معنى في، صمت يوم الجمعة أي في يوم الجمعة، قدمت يوم السبت أي في يوم السبت، أقمت عندك صمت يوم الخميس أي صمت في يوم الخميس. نعم.
ولوقوع الأفعال فيها سميت ظروفا تشبيها لها بظروف الأمتعة المودعة فيها، ومنها ما يقع
ولوقوع الأفعال فيها
سميت ظروفا تشبيها لها بظروف الأمتعة المودعة فيها، ومنها ما يقع الفعل في جميعه كقولك صمت يوم الخميس، لأن الصوم يستغرق اليوم، ومنها ما يقع الفعل في بعضه كقولك لقيته يوم الجمعة، لأن اللقاء قد يقع في بعض اليوم.
نعم. يعني يقول سمي الظروف ليه؟ لوقوع الأفعال فيها، يعني تضمنها للأفعال، وتارة تتضمن كل الفعل وتارة تتضمن جزء الفعل. فإن قلت صمت يوم الخميس، يبقى الفعل هنا صمت، الصيام هنا وقع في كل اليوم ولا في بعضه؟ نعم، يبقى الفعل كله، الفعل دخل في الظرف كله، الفعل كله دخل في الظرف. طيب لقيتك يوم الجمعة، الفعل هنا وهو اللقاء، لقي هنا حصل في جزء من اليوم، لقيتك يوم الجمعة، لا شك أنني ما بقيت يوم الجمعة معك في لقاء، وإنما لقيتك ساعة نصف ساعة أو كذا. يبقى سمي الظرف ظرفا ليه؟ لأنه يتضمن الفعل ويدخل الفعل فيه، فدخول الفعل في الظرف كدخول الشيء في الايه؟ في الظرف. يبقى كأنه صندوق كظروف الأمتعة المودعة فيه. نعم. وطارة يكون الفعل كله داخلا في الظرف، وطارة يكون جزءه هو اللي داخل في الظرف أو بعضه. نعم.
فإن جاءت هذه الأسماء غير متضمنة معنى في، لم تكن ظروف زمان، بل هي أسماء زمان، ويتغاير عليها الإعراب كغيرها من الأسماء. فإذا قلت يوم الجمعة مبارك، رفعته بالابتداء كما ترفع زيدا في قولك زيد مبارك. وإذا قلت أنا أحب شهر رمضان، نصبته نصب المفعول به كما تنصب زيدا في قولك أحب زيدا.
يعني إذا جاءت هذه الظروف ولم تتضمن معنى فيه، أعرب بقى حسب موقعها فين في الكلام. فتقول مثلا يوم الجمعة يوم مبارك، يوم الجمعة، يبقى ترفع على الابتداء، ترفع على الابتداء. وكذلك تقول أنا أحب شهر رمضان، يبقى شهر رمضان منصوب على أنها مفعول به. إذا الظرف إذا تضمن معنى فيه نصب على الظرفية، إذا ما تضمن معنى فيه فإنه يعرب على حسب موقعه في الكلام، طارة يكون مبتدأ وطارة يكون مفعولا وهكذا. نعم.
وقد يوجد في أسماء الزمان ما لم يستعمل إلا ظرفا منصوبا، كقولك ذات يوم وذات مرة، وكقولك خرجت سحرا إذا أردت به سحر يومك بعينه. وقد تقام صفة الظرف مقامه بعد حذفه، كقولك أقمت عنده قليلا من النهار، وسامرته كثيرا من الليل، وزرته قريبا من العصر، فتنصب قليلا وكثيرا وقريبا نصب الظرف، وتقدير الكلام فيها زمانا قليلا وزمانا كثيرا وزمانا قريبا. فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه.
يعني قد يكون صفة الظرف مقام الظرف على حسب تقدير الكلام. فحينما تقول أقمت عندك قليلا من النهار، يعني المعنى أقمت عندك زمانا قليلا، فتكون قليلا هذه صفة للإيه؟ صفة للزمان المحلوف، فتحذف إذن أو تقيم إذن صفة الظرف مقام الظرف، أي تنصبه. نعم.
وقد نصب بعض المصادر نصب الظرف فقالوا أتيته غروب الشمس وانتبهت طلوع الفجر، فغروب وطلوع مصدران منصوبان نصب الظروف. وتقدير الكلام أتيته وقت غروب الشمس وانتبهت حين طلوع الفجر، فهذا حكم ظرف الزمان. وأما ظرف المكان فكل اسم صلح أن يكون جواب أين في الاستفهام فهو مكان، وأسماؤه تنقسم قسمين مختصة ومبهمة. فالمختصة هي كل ما يشتمل عليه حد يحيط به، كالشام والعراق ومكة والمدينة والمسجد والدار، وهذا النوع يتصرف بوجوه الإعراب ولا يسمى ظرف مكان، وإن وجد شيء منها منصوبا كان انتصابه انتصاب المفعول به لا انتصاب الظرفية، مثل قولك عمرت الدار وهدمت الحائط.
يعني ظرف المكان قال كل اسم صلح أن يكون جواب أين، أين أنت الآن؟ تقول في المسجد، في الدار، في كذا. طيب، يقول أسماؤه ظرف المكان تنقسم إلى قسم مختصة كالشام والعراق ومكة والمدينة والمسجد والدار. قال وهذا يعرب حسب موقعه في الكلام، لا يعرب إعراب الظرف، هذا يعرب حسب موقعه في الكلام. تقول سكنت الدار فيبقى مفعول به، تقول هدمت الحائط يبقى هذا مفعول به، اسمه ظرف زمان مختص، مكان مختص. مختص يعني صار علما على شيء، صار صفة لشيء مميز غير الأسماء المبهمة العامة التي تصل هذا وذات. إنما الدار هي للدار بقعة مخصوصة محصورة، الجدار البيت هذا بقعة مخصوصة، هذه معنى أن يكون ظرف المكان مختصا. نعم.
وأما المبهمة فهو ما لا حد له يحصره، كأسماء الجهات الست التي هي فوق وتحت وقدام وخلف ويمين وشمال، وما جرى مجراها مثل يمنة ويسرة وقبالة وتجاهة ودون وعند ونحو وشطر وشرقي البلدة وغربي الناحية وفرسخ ومرحلة وبريدة وقبلك وثم، وإن كانت مبنية على الفتح. فهذه الأسماء إذا وردت تتضمن معنى في ولم ينطق بها نصبت نصب ظروف المكان، كقولك جلست خلفك وقعدت دونك وسرت أمامك وداري غربي دارك وجهي تلقاء وجهك وسرت يمنة الأمير وتوجهت نحو المسجد ولي قبلك حق. وإن لم تتضمن هذه الأسماء معنى فيه لم تكن ظروفا وجرت بوجوه الإعراب، كقولك مرحلة زيد صعبة وغربي بغداد فسيح. ويجوز تقديم الظرفين جميعا على الفعل.
يبقى أيضا الظروف ظرف المكان المبهم اللي هو غير مختص وهو ما لحد له يحصره كأسماء الجهات الست فوق وتحت وكذا، هذا إذا جاء بمعنى أو على تقدير أيضا فيه فهو ينصب كنصب ظرف الزمان على الظرفية، وإذا لم يأتي كذلك فيكون على حسب موقعه في الكلام. نعم.
ويجوز تقديم الظرفين جميعا على الفعل فتقول أياما سرت وخلفك جلست
فأياما هذه منصوب على الظرفية تقدمت على فعلها ظرف زمان، وخلفك جلست هذا أيضا منصوبة على الظرفية ظرف مكان وتقدمت على الفعل.
وقد يحذف ظرف المكان وتقام صفته مقامه كما قال سبحانه وتعالى والركب أسفل منكم، أي والركب مكانا أسفل منكم. وقد نصبت عدة مصادر نصب ظرف ظرف المكان كقولهم في المرتفع زيد مني مناط الثريا، وفي الأنيس المقرب زيد مني مقعد القابلة، وفي المبعد المهان زيد مني مسجر الكلب. فتنتصب هذه المصادر انتصاب ظرف المكان وتقدير الكلام زيد مني مكان مناط الثريا ومكان مقعد القابلة ومكان مسجر الكلب.
زي ما مر معنا في ظرف الزمان انه ايضا بعض المصادر بينصب ظرف كظرف كنصب ظرف الزمان مثل اتيته غروب الشمس، فكذلك ايضا ظرف المكان مثل ما تقول زيد مني مقعد القابلة، يعني مكان مقعد القابلة. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند البيت 170.